الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس 5، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع. انتهينا في بحثنا في الحصة السابقة إلى أن القياس لا يفيد علما، لأن العملية التي يجريها القايس لا تفيد علما بأن الفرع وهو المقيس محكوم بنفس حكم الأصل الشرعي وهو المقيس عليه. واضح الله. وذلك لأن الأحكام التابعة لمصالح ومفاسد، والمصالح والمفاسد ليس للعقل أن يصل إليها بنفسه ويدركها، فلا بد من أن تكون مأخوذة من خلال الشارع الأقدس. فتحليل القايس أن هذا الأصل المحكوم بهذا الحكم هو معلول للعلة الكذائية، وبسبب العلة الكذائية هذا قابل للخطأ والاشتباه ولا يفيدنا أكثر من الظن. المصنف رحمة الله عليه، وإن كان الموضوع في حد نفسه يسيرا إلا أنه لتوضيح المادة أكثر، قال: لا بد لبيان أن القياس لا يفيد العلم، لبيان أن هناك مجموعة من الاحتمالات لا بد أن يتخطاها القايس حتى يصل إلى العلم. وهذه الاحتمالات كما سنسمعها، هذه الاحتمالات في الواقع لا يمكن أن يتخطاها القايس بنفسه إلا من خلال الشارع أقدس، فلا يمكنه أن يبت بها وأن يجزم بها وأن يقطع بها مستقلا عن الشارع. فإذا الشارع أخبرنا أن علة المقيس عليه، علة حكم المقيس عليه هي هذه، وأن هذه العلة موجودة في المقيس بتمامها، حينئذ يكون من باب منصوص العلة ويخرج عن القياس كما سيأتي بيانه مفصلا. قال: ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس 5، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي: أولا، أن يكون احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القايس. افترض أنت فكرت وحللت وتأملت أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، وقد يكون عند الله في علم الله أن علة تحريم الخمر شيء آخر، ممكن أو لا، بل يحتمل على مذهب هؤلاء، مذهب الذين تبنوا القياس، أنه لا، أساسا حكم الأصل غير معلل بعلة، إنهم لا يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وإنما يقولون أن كل ما يحكم به الله فهو تحدث فيه مصلحة. واضح أو لا؟ حينئذ نسأل منهم: على أي أساس تسحبون حكم الأصل ألف إلى
ألم تقولوا للمشابهة؟ للمشابهة يعني ماذا؟
يعني أن العلة التي كانت السبب وراء الحكم على ألف بالوجوب موجودة في باء فتكون سببا للحكم على باء أيضا بالوجوب،
صحيح أو لا؟
فإذا كنتم أنتم تقولون أن الأحكام لا تتبع المصالح والمفاسد،
معناه أن الشارع حينما حكم على ألف بالوجوب لم يحكم لألة
كي نجعل الحكم دائرا مدار الألة وجودا وعدما. تارة الشارع كما نحن نقول أن الحكم كان لعلة، فإذا كان لعلة العلة بعد ما يتخلف عنها معلولها فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما. ومن هنا لو توصلنا إلى العلة كما إذا نص الشارع عليها في بعض الأحكام نحن نتمكن أن نستفيد من هذه العلة لتعميم الحكم إلى موارد أخرى. أما الذي لا يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وأنها أن المصلحتين تحدث بحكم الشارع،
ما معنى حينئذ أنه يكون هناك العلة الموجودة في أليف موجودة في باء ومن ثم تكون سببا في انتقال حكم أليف إلى حكم باء؟ فلذا قال
بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الله بشيء أصلا، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة ثم يقولون أن العلة موجودة في المقيس، إذا حكم المقيس عليه موجود في المقيس أيضا،
واضح أو لا؟
قال فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة
التي يظنونها، بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل؟ واضح أو لا؟ هذا احتمال كن نتجاوزه. فأول احتمال لابد أن نعرف أنه قد يكون الحكم معللا عند الله بغير ما أظن به أنا، وهذا من اللي يخبرني أنا أتوصل إلى بعقلي أو من خلال الشارع قبول. نجي للاحتمال الثاني، احتمال أن هناك وصفا آخر منضم إلى ما ظنه القائس عنه، يعني أنت ظننت أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، نريد نناقش ربما صحيح ولكن ربما يكون الإسكار هو التبذير هو علة التحريم.
من هنا حينما تطبق العلة الإسكار على المقيس
يكون التطبيق مغلوط، لأنها ليست هي العلة الكاملة وإنما هي جزء العلة وجزء العلة لا يوجب الحكم. الحكم إنما يدور مدار العلة وجودا وعدما. أي علة؟ العلة التامة التي لا يتخلف عنها معلولها، فتجد أن الحكم يدف معها، إن وجدت وجد وإن انعدمت انعدم.
فلذا قال احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم، لو فرض أن القائس أصابه
في أصل التعليل، يعني أصاب أنه توصل إلى جزء من العلة، ربما تكون هناك قيود أخرى لم يلتفت إليها لم يتوصل إليها، صحيح لو لا؟ وكيف نعرف؟ صحيح. ثالثا
احتمال، لا احتمال عكسي،
أنه القائس توصل إلى العلة ولكن أضاف عليها شيئا أجنبيا، توصل إلى أن علة الخمر هو مثلا الضرر والإسكار، ربما يكون الضرر شيء أجنبي مو علة الخمر، وإنما الإسكار وحده ماذا؟
قال احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا
إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. وهذا شلون نعرف؟
أيضا من خلال الشارين.
أربعة، احتمالي أي احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إن كان مصيبا في ظنه
ليس هو الوصف المجرد، بل هو الوصف بما هو مضاف إلى موضوعه.
صحيح أنه علة الخمر هي الإسكار، ترض يعني افتراض، ها؟ وليس هناك وصف مفقود،
ولا أن هناك زيادة على هذه العلة، ولكن ليست علة الخمر هي الإسكار، علة الخمر إسكار الخمر.
بعد تقدر تقول إسكار الحشيشة أيضا يصير محرم،
هو الإسكار ولكن لا الإسكار المطلق، حتى نقول أنه إذا وجد في غير الخمر يوجب تحريم غيره.
طبعا هذا مثالها مو واقع يعني،
وإنما إسكار الخمر
هذا هو اللي أوجب حرمة الخمر، فلو وجد إسكار شيء آخر غير الخمر أيضا يوجب الحرمة حينئذ.
واضح أو لا؟
احتمال أن يكون ما ظنه القائس علة إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد، بل بما هو مضاف إلى موضوعه، أعني الأصل
لخصوصية فيه.
مثال ثاني، لو علم بأن الجهل بالثمن إلا موجب شرعا في فساد البئر، وأراد أن يقيس على البيع عقد النكاح
إذا كان المهر فيه مجهول، فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع، لا مطلق الجهل بكل عوض حتى في النكاح،
لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسري الحكم إلى كل معاوضة، حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح والإجارة.
من يقول؟ قال باعتبار أنه يتضمن مطلق المعاوضة عن البيض. واضح أو لا؟ والنكاح هذا باعتبار متعلق بالنكاح، أنه شلون نسمي المهر عوض، فده يبين أن المهر يصير هو في الحقيقة في مقابل البضع، يعني في مقابل تمكين المرأة نفسها للزوج. قال
خامسا، احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس. افترض الآن تمكننا بألف طريق وطريق أن نصل إلى علة المقيس،
عرفنا أن العلة التامة لحكم المقيس هي هذه،
ومن قال أنها موجودة في المقيس عليه؟
من قال أنها موجودة في المطلوب إثباته؟
واضح أو لا؟ فلذا قال وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع.
هناك محاولة أخرى لإنقاذ القياس، ومحاولة في الحقيقة تستهدف جعل القياس مفيدا للعلم، وهي من خلال برهان السبر والتقسيم، من خلال الحصر العقلي بأن الإنسان يحصر جميع الاحتمالات ثم يبدأ بنفي واحد واحد من هذه الاحتمالات حتى ينحصر باحتمال واحد فيقطع أن هذا هو علة الحكم. واضح أو لا؟
مثل حرمة الربا في البر،
تعرف حرمة الربا في الدقيق في الحنطة في الشعير، صار واضح أو لا؟ فأنت تجي تفكر ليش الربا حرام؟
إما أن يكون باعتبار أنه طعام،
علة تحريم الربا بالحنطة مثلا إما لأنه طعام أو لأنه الطعام الأساسي للناس، أكو أساسيات صار واضح أو لا،
أو لأنه مكيل أو لأنه موزون، صحيح أو لا؟ فتحتمل كل ذلك. عندك بعض احتمالات أخرى؟
لا. فتيجي تقول طعام مو معقول، فلان شيء مو معقول، فلان شيء مو معقول، تحصرها وين؟ لأنه مكيل. فإذا حصرت عرفت أن علة حرمة الربا في الدقيق لأنه مكيل، تتمكن أن تستفيد من هذه العلة لإثبات التحريم وين؟ في كل مكيل.
المصلين يقول هذه شلون تعتبروها أنتو حصر عقلي؟
الحصر العقلي اللي يدور بين النفي والإثبات، يعني يصير يدور بين المتناقضين، حينئذ ماذا؟ لا يمكن أن نتصور قسما ثالثا، نقول الكلمة إما اسم أو لا، هذا حصر عقلي. يعني هي ما يخلو لو اسم لو تدخل ضمن لا، كل كلمة هاي لا إما فعل أو لا، فكل كلمة تجي هي في الواقع لو فعل لو تدخل ضمن لا، صحيح لو هذا حصر عقلي. أما أنت جنابك جاي تريد تحصر احتمالات العلة في تحريم الربا في الحنطة، تذكرت أربع احتمالات، قد يكون هناك عشرة إضافية تماما، تخلي أو لا؟ زين طبعا هو ما خلى أو لا المستدل، لأن بمجرد ما يضيف أو لا راح الاستدلال ينهدم عنده، لأنه لو يريد يقول أن تحريم الربا في الحنطة إما لأنه طعام أو لأنه قوت أساسي أو لأنه كل أو لا، صحيح؟ بعد يقدر يثبت هو شو يسموه أحد هذه الثلاثة، لأن يبقى أو لا احتمال رابع، صحيح؟ فهو ما استخدم في عملية الحصر أو لا حتى يكون الحصر عقلي، وإنما استخدم فقط البعد الإيجابي لعملية الحصر، استعرض الاحتمالات، والمفروض هي أو لا هي بالواقع إذا تأمن لنا الحصر العقلي. لو مو هذه الان كل شيء اما انسان او حيوان، تقول هذا حصر عقلي، يا شلون حصر عقلي؟ وقد يكون شيء جماد، تقول هو الحيوان لا انسان، تقول لا انسان اعم من حيوان، صحيح او لا؟ فاذا قلت كل شيء اما انسان او لا كان حصرا عقليا، لان كل شيء غير الانسان يدخل في لا انسان، الجدار لا إنسان، الكتاب لا إنسان، المسجل لا إنسان، الساعة لا إنسان، صحيح أو لا؟ فلا إنسان تكون شاملة ومنطبقة على كل المصادق التي هي لا تندرج تحت الإنسان، صحيح. هذا المستدل ما أجى حصر المسألة بهالشكل، ما قال التحريم إما أن يكون بسبب كذا أو كذا أو كذا أو لا، لأن هو إذا وضع أو لا يقع في مشكلة، أنا بعد ما يقدر يحصر باحتمال واحد، قد يكون ينحصر الاحتمال بأو لا، فأو لا بعد ما يقدر يجدها وين؟ في المقيس، واضح أو لا؟ حينئذ لا يكون هذا الحصر حصرا عقليا، واضح الكلام أو لا؟ قال وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم الذي تقدم ذكره في المنطق في مباحث المعرف. قال وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيكون ذلك هو العلة، حينئذ نطبقه على المقيس عليه، فإن كان موجودا نسحب الحكم إلى المقيس عليه. قال حتى يكون ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين، فيقال مثلا حرمة الربا في البر، يعني في الدقيق، في الحنطة والشعير، في البر بالضبط الحنطة والشعير أعتقد، أو فقط الحنطة، حنطة فقط. المهم إما أن تكون معللة بالطعم، طعام يعني، أو بالقوت أو بالكيل، والكل باطل بالدليل طبعا على الكيل فيتعين التعليل به. أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا
أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات، وهذه خاصية الحصر العقلي، باعتبار احنا عندنا قاعدة تقول أن المتناقضين يستحيل أن يرتفعا، فيعني من نقول نفي وإثبات يعني ما في قسم ثالث، لأنه معنى وجود القسم الثالث هو عبارة أخرى عن ارتفاع النفي والإثبات. فإنساننا إنسان حصر عقلي، ليش؟ لأنه ما يعقل وجود قسم ثالث وراء الإنسان ولا إنسان، وإلا كان عبارة أخرى عن ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محال، فالإنسان ولا إنسان حصر عقلي.
يصير واضح أو لا؟ فبرهان الثغر والتقسيم أو البرهان الحاصر
يعتمد على ماذا؟
فلذا تجد النحويين حينما قسموا الكلمة ماذا قالوا؟ إما اسم أو لا، إما فعل أو لا، ولا هو الحرف. الحرف أعطوه شنو معنى؟ عدمي. فلذا صارت ثلاثة أقسام، مصير أربعة، لأنه بعد أي قسم تجده هو في الحقيقة مصدر علما لو للإسم لو للفعل لو لله. واضح أو لا؟
فيدخل دائما في الحرف. إذا ما دخل بالاسم والفعل وين يدخل؟ بالحرف. كل ما يدخل بالاسم يدخل بالحرف.
كذلك فعمدة برهان الحصر يعتمد على النفي والإثبات، يعني يعتمد على قاعدة أن النقيضين لا يرتفعان، ومن هنا إذا افترضنا نفيا وإثباتا لا يعقل أن نفترض قسما ثالثا، وإلا كان عبارة أخرى عن ارتفاع نقيضين. واضح أو لا؟ قال: وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها. ويجي واحد عنده قدرة على التشقيق يحتمل به خمسة إضافيات، صحيح أو لا؟ لا، أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلاً، إلا أن يخلي واحد من الاحتمالات ياهو، لا،
فيصير بعد باقي الاحتمالات كلها وين تنطوي؟
تحت. لا، واضح أو لا؟
قال: ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر من ما احتمله الفريق. قد يكون حرمة الربا لأنه مكين ولأنه كتل أساسي. ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدي إليه القائد، مثل التعليل في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
فإحنا شنو علة التحليل؟ بسبب ظلمه. لأكو واحد يتوقع بسبب الظلم يعاقبون بهذه الطريقة، تحرم عليهم طيبات كانت محللة لهم. احنا لو نجي تفكر هذا الطعام ليش حرام،
نفكر في ألة موجودة به، إما أن يكون مسكرا، إما أن يكون مؤذيا، إما أن يكون مضرا، إما 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 كل شيء نحتمل، أما نحتمل أنه حرمته لأنه احنا مذنبين، أكو واحد يجي يحتمل؟
معناها هاي الاحتمالات بابها مفتوح. إذا كان بابها مفتوح معناه الإنسان ما يقدر يجمع كل الاحتمالات إلا من خلال النفي والإثبات. ستقول ليش هو معتمد على النفي والإثبات صاحبنا؟ نقول بمجرد أن يعتمد على النفي والإثبات شي يصير؟ ما يتمكن أن يثبت النتيجة في المقيس، في المقيس عليه، لأنه من يجي الآن إلى حرمة الربا في البر، افترض لا طعام لا قوت لا كيل، وإنما لا
هذا القسم الرابع،
صحيح؟
مو لا باعتبارها عامة تنضوي تحتها مصادر كثيرة، شلون بعد يطبقها على المقيس؟
واضح أو لا؟
قال: ومن الاحتمالات أن تكون العلة عفوا، فإن الظاهر من الآية الكريمة أن العلة في تحريم الطيبات عصيانهم
لا أوصاف تلك الأشياء، قضية خارجية أصلا عن نفس الأكل اللي محرم عليهم، بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
أن الحكم لا ملاك له ولا علة له.
أكون يصير واحد من الاحتمالات.
فكيف يمكن أن يدعي حصر العلل فيما احتمله وقد لا تكون له علة؟
وعلى كل حال
فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من احتمال
من الاحتمال، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه الظن. فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة أن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته العلم، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته الظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجيته. طبعا هذه اللفتة الأخيرة، المصنف يقول إحنا حينما ناقشنا في أن القياس يفيد علما أو لا يفيد علما، هذا يفهم من كلامنا أن الذين قالوا بحجية القياس قالوا بها لأنه يفيد علما. لا، بل الجميع اتفقوا على أن القياس لا يفيد أكثر من الظن. فالبحث لا بد أن يتمركز في أن هذا الظن هل يوجد دليل قطعي على حجته أو لا يوجد ذلك الدليل القطعي؟ هل يوجد دليل مخصص يخرج هذا الظن عن العمومات الناهية عن العمل باتباع الظن أو لا يوجد ذلك؟
المصنف يقول بالنسبة لنا يوجد ما يعزز الآية، يعني توجد هناك روايات قطعية نهت عن العمل بالقياس،
فيصير جنبا إلى جنب الآيات، مو أنها تخصص الآيات.
يعني تقول هذا المصداق من الظن علاوة على كونه مشمولا بعموم القرآن الكريم
هو أيضا مشمول بهذه الروايات القطعية الخاصة.
إن دين الله لا يصاب بالعقول، أن السنة إذا قيست محقت، أو أن الدين إذا أن السنة إذا قيست محقت، أو يا كثير كثير إلى حد يعبر الروايات القطعية، يعني أكو تواتر معنوي في هذه الروايات النهي عن العمل بالقياس. يقول ولو لم توجد هذه الروايات التي هي لصالح موقفنا، فيكفينا في عدم حجية القياس ما هو؟ إبطال الأدلة التي ذكروها لحجيته،
لأنه بمجرد أن تفند تلك الأدلة التي قالت بحجيته
راح يكون القياس أوتوماتيكين وين داخل؟ في العمومات الناهية عن العمل
بالضبط،
عن اتباع الظن، صحيح أو لا؟ فنحن موقفنا قوي،
أولا لأننا عدنا روايات ناهية، ولو لم تكن لكفانا مناقشة الأدلة التي قيلت
في حجيته، واضح أو لا؟
قال بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر، وكما هو المنهج الصحيح في هذا الاعتبار. أكو عموم محكم، هذا العموم مانع من العمل، فلا بد من الخروج عنه من دليل قطعي يخصصه. قال أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق أهل البيت.
شلون يعني على سبيل القطع؟ يعني من خلال التواتر، صحيح أو لا؟
عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس،
فقد تواتر أو من خلال الإجماع، طبعا مو إلا من خلال التواتر، الإجماع المحصل الذي يفيد الحاد،
فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ولا ملاكاتها وعللها،
على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراءه العلم.
أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة:
الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم، فنقول:
الدليل من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فسروا اعتبروا بالعبور والمجاوزة، اعتبروا يعني اعبروا، تجاوزوا هذا المكان يا عقال يا أولي الأبصار.
الواضح هذا، وحيث أن القياس أيضا عبور، عبور من الأصل إلى الفرع، وسحب الحكم منه إلى الفرع. واعتبروا هم صيغة أمر فتدل على وجوب الفعل، صحيح؟ لا،
فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني فاجتازوا يا أولي الأبصار. اجتاز يعني إلا التجاوز المكاني، أن أجتاز من هذا المكان إلى ذاك المكان، أو كل تجاوز، أو كل اجتياز، عفوا،
كل اجتياز،
سواء كان اجتيازا مكانيا أو كان اجتيازا من حكم إلى حكم، من أصل إلى المصنف يقول: لاحظ صدر الآية، لاحظ عجز الآية، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فكيف في آية واحدة نحن نقطعها ونغفل قدرها وعجزها؟ من الواضح جدا أن صدر الآية وعجز الآية ينسجم تماما مع أن يكون المقصود من الاعتبار يعني الاتعاب. فاتعظوا يا أولي الأبصار، شنو علاقته بالعبور لو بالاجتياز؟ حتى لو لم يكن صدر آية وعجز آية، أنت إيش تفهم فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ ترى الخطيب أنا جالس على المنبر يقول: اعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قوموا اجتازوا، فإذا أكو خوف يقوموني أمرون واحد من الثاني؟ لو اعتبروا يعني اتعظوا، أوصيكم ونفسي أستغفر الله لي ولكم، من هالكلمات هذه اللي تتناسب مع هذا الجهل. صحيح هاي الآية قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، أي واحد. اثنين: وبناء على أن القياس مصداق للعبور، باعتبار أن فيه عبورا من المقيس إلى المقيس عليه، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغة، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة: في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ هذه صدر الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار، هاي تتمة الآية، هاي اعتبروا يا أولي الأبصار، عند يخاطب هؤلاء مو أنه اجتازوا. لو اتعظوا يا أهل الكتاب الذين تخربون، الذين تفعلون ما تفعلون، واضح يعني أصلا ما يحتاج إلى التطويل كله. وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس صفحة 30: ومحال أن يقول لنا، يعني القائل بالقياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا، أو محال أن يقول لنا الله يعني أو القرآن، فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد منها الله سبحانه عز وجل ماذا؟ القياس. ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، ولا متى نقيس، ولا على أي شيء أي نقيس. ولو وجدنا ذلك، لو وجدنا ذلك في الحديث والقرآن بعض التفاصيل عن القياس، نقتصر عليها بدون توسعة. معناه ده يريد يقول إلهم لأصحاب القياس أنه أنتم هم توسعتوا وأفردتوا في عملية القياس. شوف لحظة بعدها: ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. واضح أو لا؟ ومنها قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي أنشاها أول مرة، هذا قياس، قياس يقول لي أنشاها أول مرة حتى يحيي.
قال نوع من أنواع الصيام. المصنف يقول هذا شنو؟
أقرأ.
قال باعتباري أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، لأن هو الإنشاء والإحياء بعد البعث، بعد البعث أو بالبعث نظير للإحياء أول مرة من لا شيء.
فإذا صارت معنى أنه النظير للنظير يمكن أن يأخذ حكم النظير، فبالقياس كذلك، فبالقياس شنو؟ أن الفرع يشابه الأصل فيأخذ حكمه. واضح أو لا؟ إنا لله.
قال بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها.
ممكن أن تجاوب ربك تقول أنه أنا أنكرت المعاد، يقول لك يا رب أنا أنزلت عليك القرآن وهكذا قلت في القرآن، تقول له هذا استدلال بالقياس باطل. أنا غير القياس حجة حتى يمكن الاستدلال بمثل هذه الآية، ولا شنو إشكال؟ فأنت أحييت أول مرة، مو بالضرورة أنه تقدر أن تحييها مرة ثانية. قال وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت،
كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم،
فأرادت الآية أن تثبت الملازمة أن القادر على ذاك قادر على
أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود،
وبين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أولى.
مو أنها خلق من لا شيء،
واضح أو لا؟
قال وإذا ثبتت الملازمة والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم،
فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم. وأين هذا من القياس؟
ولو صح أن يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الأولوية المقطوعة،
وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثباته حجيته؟ قياس أولوية لأنه الإنشاء أول مرة إنشاء من العدم، بينما الإنشاء ثاني مرة ماذا؟ إنشاء من عدم وجود، موت يعني انفصال الروح من الجسد، ترتبط الروح مرة ثانية، شنو الإشكال؟ صار واضح أو لا؟ قال وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلم. قال وقد استدلوا، وعين هذا من القياس المساواة المطلوب إثبات حجيته. ليش هيعقبها وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلم؟ حتى ليصير عندنا وهم أنه يرجع على قياس المساواة المنطقي، يريد يقدر عملية القياس الأصولي قد نعبر عنها قياس مساواة، بس مو قياس المساواة أن اثنين تساوي، أن اثنين تساوي قياس المساواة الربع والربع يساوي نصف، مساوي المساوي مساوي، مثال مشهور من المثال، صار واضح أو لا؟ المهم قياس المساواة هو فرع من فروع القياس المنطقي، وحينما نعبر هنا عن القياس الأصولي بقياس المساواة نقصد منه التمثيل ولا نقصد منه القياس المنطقي. قال وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، نعم فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم ويأمر بالعدل والإحسان، فيستدلوا بها على القياس. المصنف يقول والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب. شلون استدلوا يأمر بالعدل والإحسان؟ والله ما أدري، كل ما أفكر بها شلون يعني؟ إلا العدل يعني هي أهم المساواة، باعتبار أن هذا الفرق فيه شبه بالأصل، فمن باب العدل أن يكون محكوما بنفس حكم الأرض.
ممكن أن يكون هذه طريقة الاستدلال
باعتبار أن هذا الفرع باء فيه مشابهة بألف، وألف حيث أنها واجبة وواجبة لمصلحة طبعا، فمن باب العدالة أن تكون باء أيضا واجبة،
وإلا صار بتفويض مثلا للمصلحة على العباد، وهذا خلاف العدل والحكمة.
بس الآية الأولى كيف استدلوا بها؟
يعني يكون يقول ما يقتله جزاؤه أن يقتل من الناس.
إيه؟
يعني هو أول شيء مثلا اللي قاتل هو يقتل مثلا
وهو محرم، هاي بالإحرام واردة هي.
إيه فمقابلة يعني
مقابلة يكفر بشي يسموه.
إيه؟
فشون علاقته بالقياس؟
هم مساواة.
أراكم من باب تشبث الغريق بالتحليب.
الدليل من السنة، قال رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهضوا حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي. النبي يتكلم مع معاذ، إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. قال معاذ أجتهد رأيي ولا آلو. فقال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله لما يرضي رسول الله. قالوا على وجه الاستدلال قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا بالنتيجة يكون يرجع إلى أصل شرعي، ومو اجتهاد بالرأي يعني هو من جيبه يبكي.
والرأي المرسل غير معتبر، فانحصر الأمر بالقياس أن يرجع إلى أصل يقول أن هذا الحكم واجب لأن له شبيها في الشريعة وهو لك وهو واجب. صار واضح أو لا؟ قال المصنف والجواب يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.